بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذا هو اللقاء الخامس من هذه اللقاءات التربوية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والإتقان في القول والعمل. ونحن مع المعلم الثاني ألا وهو القدوة، وسنبدأ بهذا اللقاء إن شاء الله تعالى مع التطبيقات التربوية والنفسية في للقدوة في الفرد والأسرة والمجتمع. أولى هذه القضايا المفهوم المتعلق في التطبيق لقضية القدوة، وهو أن يكون المربي يسلك المربي سلوكا صحيحا وفق هدي الله عز وجل وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقضية الأقوال والأعمال، حتى يكون مثالا نموذجيا للمتربين. هذا باختصار فيما يتعلق بقضية القدوة من الناحية العملية المفهومية العملية. فالإنسان يضع في باله ما دام أنه يريد أن يكون قدوة للآخرين، وأيضا يبحث شاب يريد أن يبحث عن قدوة لنفسه، فعليه هذا الشاب وعلى المربي والمتربي أن يكون هذا هو المعيار العملي لما يتعلق بقضية القدوة. القدوة لفظا كثير ما نسمعها، ولكن القضية من هو القدوة هي القضية اللي ذكرنا فيها محكات خطيرة في ظل صراع القدوات اليوم في ظل هذه المتغيرات. فإذن هي سلوك المتربي قولا وعملا على هدي الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن نجد حنا قدوة ليست مسلمة في قضايا دنيوية، ليست هذه القدوة التي حنا نبحث عنها، ليست هذه القدوة التي نبحث عنها، أقصد القدوة الشمولية. نحن ممكن نستفيد ممن تيسر أن نستفيد منه حتى لو كان كافرا، لكن ليست هذه القدوة. ليست أزمة الأمة اليوم إلى أنها قضية اقتصادية تحتاج أن تبحث عن ناس اقتصاديين قدوات في هذا الجانب، هذا ممكن تستفيد منهم، لكن القضية القدوة الشمولية بما ذكرناه من المفهوم العملي لقضية القدوة. هذا النقطة الأولى فيما يتعلق بموضوع التطبيقات لقضية القدوة. النقطة الثانية وهو مبدأ التطابق بين القول والفعل، مبدأ التطابق بين القول والفعل. وأنا أتمنى كل واحد منا أخواني يعني يقف مع نفسه فعلا، يختبر ذاته، كذلك الأخوات تختبر ذواتها، الشباب الذكور الإناث الكبير والصغار. الشخص حينما يكون ظاهره مثل باطنه، قوله مثل فعله، أليس هذا الشخص يكون أثره علينا كبير؟ نحن أنفسنا إذا كان ظواهرنا مثل بواطننا، أقوالنا مثل أفعالنا، سنجد أننا حقيقة هناك من ينجذب إلينا بصورة مغناطيسية قوية جدا. هذه قضية تطابق القول العمل، والنفس البشرية تتأثر بمثل هؤلاء. حتى البعض عندنا اليوم يقول لك والله مثلا من غير المسلمين يقول لك يا أخي أقوالهم مثل إيش؟ مثل أفعالهم. نفس البشرية تتأثر باللي قوله يطابق فعله في المجال الذي مثلا هم يبدعون فيه كمثال. فعلا إذا أبدعوا في الجانب المادي كانت أقواله مثل أفعالهم سيتأثر الناس، وإذا الإنسان تأثر من غير معيار لضبط هذا التأثر حصلت القضايا المشكلة في الاقتداء بغير المسلمين أو حتى بالمسلمين لكن الذين لا يصلح الاقتداء بهم. إذا نحن مبدأ هذا من أهم المبادئ في قضايا التطبيق، أنا وأنت أين نحن من قضية مطابقة قولنا مطابقة قولنا لعملنا. كذلك الذين يبحثون عن قضية القدوات ما هو معيار البحث؟ هو لابد مطابقة القول العمل. هذه القدوات الإخوان اللي ذكرنا عنهم في الدراسات فيما يتعلق بقضية الفن والرياضة وإلى آخره، هل أهل الرياضة وأهل الفن أقوالهم مطابقة لأفعالهم؟ هل أقوالهم مطابقة لأفعالهم؟ يعني إذا تطابقت في الأمور التي لا يرضاها الله عز وجل. رجعنا إلى قضية النقطة الأولى في التطبيق وما يتعلق ما هو المقصود في القدوة في الجانب العملي. اللي هو أن يسلك الإنسان على هدي الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان خلاف ذلك كيف يكون هذا الإنسان، كيف يكون هذا الإنسان قدوة؟ لذلك أنت لما تتصور أب وتتصور معلم وتتصور شخص مربي ويسلك في أعماله وأقواله باتزان واضح وانسجام واضح، فتجده يصلي ويوجه للصلاة ويصلي، يوجه للصدقة ويتصدق، يوجه لقضية الاحترام فيحترم الآخرين، يوجه لقضية بر الوالدين وهو يبر بوالديه، صلة الأرحام ويصل رحمه، الرحمة بالآخرين ويرحم الآخرين. هذا الأب، هذا المعلم، هذا المربي سيؤثر كثيرا في من تحته، سيؤثر كثيرا في من تحته. أنا اليوم سبحان الله العظيم كان في استشارات ما بين المغرب والعشاء في مركز الحي جزاهم الله خير، فاتصل بأحد الأبهاء بعد صلاة المغرب عن ابن له يعني عمره 24 سنة مبتلى، دخل في دهاليز المخدرات ودهاليز المسكرات ثم يعني يضبط شوي ثم يعود ثم يضبط شوي ثم يعود، ويقول يعني يوم الجمعة الماضية اللي هي أظن أمس نعم، يقول اتصلت الشرطة ويقول إذا به يعني هذا ما أدري كم رقم الحوادث بسبب السكر، ويقول وأنا أريد الآن أن أتركه وفاشش. فقلت إيش تريد، إيش تسأل بالضبط ومتى بدت هذه الحالة؟ حقيقة يا أخواني لما نبحث نجد أن هناك فصام في داخل الأسرة بين النظرية والتطبيق. الرحمة تجدها موجودة في غير مكانها بعض الأحيان، لكن لما تبحث عنها في مكانها لا تجدها، ليست سمة مستمرة. هذا المبدأ تطابق القول العمل ينبغي أن يكون هذه سمة موجودة. ما هو وقت الأزمات أرحم الإبن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما رحم شارب الخمر وقال إني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله، هو شارب الخمر وكان يجلد، يعني يقام عليه الحد، حزم ورحمة ود. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت رحمته فقط في هذه اللحظة بس، ولا كان حزمه في هذه اللحظة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا هو هجيره وديدنه، باستمرار هو كذلك، وهكذا مطابقة القول العمل يحتاج الإنسان يكون كذلك. نحن نريد من أبنائنا أن يكون محافظين على الصلاة، هل نحن محافظين على الصلاة؟ نحن نريد أن يكون أبنائنا والله من الناس الجادين في دراستهم، هل نحن فعلا نساعدهم على ذلك وحنا نموذج في هذا الجانب؟ هل نريد والله من أبنائنا أن يكون أصدقائهم ناس أسوياء غير منحرفين لا إفراط ولا تفريط؟ هل نحن أصدقائنا كذلك؟ الأم والبيت تريد من بنتها أنها تتحجب الحجاب الشرعي وتكون عفيفة، هل الأم كذلك؟ هل النماذج المقدمة عبر الإعلام تساعد البنات على العفاف؟ أسئلة كثيرة الحقيقة، أسئلة كثيرة يحتاج إلى أن نقف، ولن تحل هذه القضية إلا بمعادلة القول العمل مباشرة في الشخصية الأب والمعلم والمعلمة والأم والفرد، وكذلك ما يرتبط بتقديم القدوات. تقديم القدوات، ماذا سينجنو شبابنا وفتياتنا وأجيالنا الحقيقة من هالقدوات اللي تزخ عبر التقنية؟ والله يا أخوان ماذا سيجنون إلا ما ذكرناه سابقا في تلك الإحصائيات والدراسات. فالأم إذا بادرت الحجاب والستر وطاعة الزوج ستكون نموذج لبنتها في مثل هذه الجوانب. ولذلك كما قلنا يا أخواني، كما قال بعض المختصين، القدوة تختصر المفاوز والمسافات فيما يتعلق بالتربية والتأثير على الأنفس البشرية وبناء الأسر. فسيحذو مباشرة، خاصة كما يقول أهل الاختصاص، لما تأتي القضية في محكات يكون المربي متشبث بش متشبث بقضية مطابقة القول العمل. يعني مثلا أم متسترة لكنها سافرت الخارج، وما إن صعدت إلى الطائرة فماذا؟ أزالت الحجاب. هل هذا مطابقة القول العمل؟ مطابقة القول العمل سمة كما يقولها الاختصاص، تكون سمة مستمرة للشخص المربي. لا يمكن نكون قدوات وحنا عندنا شيء يجعل أبناؤنا أو تلاميذنا أو مجتمعنا يضع استفهامات، أو حتى الكبار والصغار يضع استفهامات، شلون يقول هذا الكلام ولا يفعله؟ طيب ليش يتحجب في هذا البلد ولا تتحجب وما تحجب برا؟ طيب ليش هو يقول خلك يا ولدي بهالصورة هذا ولا تدخن، ويروح يقول لي اشتر لي دخان. أسئلة كثيرة تحير المقتدين فعلا، تحتاج إلى أن ننتبه لمثل هذه القضايا. ولذلك في المحكات يعني أنا حدثني أستاذ لنا وفقه الله وكان يعني أشرف علي في الماجستير بتوفيق الله عز وجل، وهو من الناس الفضلاء، وهو مختص بعلم النفس الاجتماعي ودرس في أمريكا، فيقول كان بداية الدراسة احتجت إلى تزوجت، فيقول لم يكن أحد يستطيع أن يأتي بزوجتي إلا والدي، ويقول وأنا لم أكن أستطيع أن آتي وأخذ الزوجة يكون محرم. وتعرفون في ناس ما عندهم السواليف هذه كلها، على طول أخذ لها تذكرة وراحت بدون محرم، ها؟ لكن هؤلاء عندهم مبادئ، والمبادئ من القدوات، مطابقة القود العمل. فيقول فلأول مرة في حياة والدي، ولم يسبق له ولم يلحق ذلك، والده ما شاء الله له السنين طويلة ومؤذن، فيقول خرج من البلد إلى أمريكا. تصور واحد ما خرج أبدا وخرج إلى أمريكا، يقول في هذه الساعات الطوال وصل عندنا وجاب الزوجة جزاها الله خير، يقول أنا أعرف والدي لا يترك قيام الليل البتة، لا يترك قيام الليل البتة. يقول والله مع 20 ساعة اللي أمضاها وأكثر، إنه على طريقته التي عهدت عليها في السعودية وفي الرياض وفي البيت، على التعب هو لم يخرم حتى قيام الليل في هذه اللحظة. وكان يقول الدكتور الله يوفقه ويبارك في والده، كان يقول هذا الجيل والله من الصعوبة مكان أن يعود مرة أخرى، أو كأنه يقول يعني يا ليت تزخ التربية والمحاضر التربوية وناس مثل هؤلاء الناس، فعلا سنفقد مثل هؤلاء الناس، وإن شاء الله لا يكون القضية مستحيلة ولكن تحدي الحقيقة كبير للتربية. هذه السمة، هذه قدوة تؤثر على الأقل، خلي الواحد حتى لو كان مقصر، الابن هذا مثل صاحبنا هذا الدكتور مقصر في هذا الجانب، ما زال النموذج عنده اللي مطابقة القول العمل حتى في أحلك الظروف، ما زال يضرب في ذهنه، على الأقل يخليه يدرك أن هذا هو الصواب وهذا هو النموذج الحي وهذا هو المثال الذي أحتاج أن أكون فيه، والله يتوب علي ويغفر لنا تقصيرنا، حتى لو كان من المستحبات. هذه قضية الحقيقة من آثار مطابقة القول العمل. لذلك من أكبر الحقيقة يا أخوان، من أكبر ما يصد الأجيال هو التناعرض بين القول والعمل، من أكبر ما يصدهم. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا المقت أشد البغض ممن من الله سبحانه وتعالى، لذلك هذا مما يكرهه الله ويبغضه سبحانه وتعالى، وشد البغض أن نقول ما لا نفعل. والله سبحانه وتعالى قد قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الآن هنا الاستنكار في هذه الآية إلى ماذا؟ استنكار لماذا؟ للأمر بالبر ولا ماذا؟ ها؟ قضية عدم وجود المطر، نسيان النفس. البعض للأسف الشديد يتعامل مع هذه الآية بالنقيض من تطابق القول العمل مباشرة، يقول ما دمت أنا مقصر مدخن إذا لا أوجه أبنائي ترك التدخين، ما دمت أنا مقصر في الصلاة لا أوجه طلابي لقضية حرص على الصلاة. لا يا حبيبي، وجه، وهذا طريق خير وأنت مطلوب منك هذا الكلام، وهذا طريق لأن تكون أنت قدوة. الله سبحانه وتعالى نعم استنكر ترك الإنسان لنفسه وهو يأمر بالمعروف، لكن ترك الأمر معروف وترك النفس هو أشد من قضية ترك الإنسان أو نسيان الإنسان لنفسه. فهذه قضية مهمة، لذلك كما يقول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. التطبيق الثالث قضية ما يرتبط بعرض النموذج، وهذا مهم جدا في قضية القدوة. يعني مثل ما قلنا الآن هي معادلة مطابقة القول العمل، أنت تطابق تأخذ القول وتطبقه، الشيء اللي أنت تظهره وباطنك مثله، الشيء اللي توجه إليه أنت تحاول تفعله، وخل هذا مقياس عندك تكون قدوة، كذلك تنشئ ناس في المجتمع قدوات. في هذه الجزئية الأخرى في النقطة الثالثة من التطبيق هو قضية أن تعرض النموذج، يعني لها عدة احتمالات هذه. عرض النفس كنموذج، وهذه من أرقاها في التأثير، أن يكون الشخص القدوة هو نموذج مباشر لمن هم حوله. فإذا قلنا الأبناء، من هم النموذج؟ من هو النموذج؟ الوالدين، الأب والأم. فكلما كان النموذج حياً أمامهم كلما كان التأثير أسرع أسرع. ولذلك ينبغي أن ندرك هذه الحقيقة. المعلم اللي يمضي مع الطلاب ماذا؟ 5 ساعات، ومن أثمن الأوقات إذا كان هو نموذج حي مباشر لهؤلاء الطلاب، سيكون أسرع في التأثير أسرع في التأثير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه، كما قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله ماذا؟ أسوة حسنة. شوفوا الذين تأثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد لقوه وشاهدوه وعاصروه عليه الصلاة والسلام، وهنيئا لهم أصحاب الصحبة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الأجيال جاءت بعد الصحابة كانت قوتها بقوة من؟ بقوة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لتأثرت بوجود شخص النبي كنموذج. أنت وأنا إذا كنا نماذج حية لأبنائنا، ثق تماماً أن هذا النموذج سيستفيد منه من؟ أجيال 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 عديدين. وهكذا المعلم، أنا أقول للآباء والأمهات والمعلمين والذين يقفون موقف التوجيه والإرشاد والقدوة، الإحباط اللي قد نعذر في أنفسنا، لا نفكر في اللحظة الحانية، لا بد أن نفكر في المستقبل. نحن نحمي بعد توفيق الله وعونه، نحمي المجتمع من شرور في المستقبل، ونبني نماذج وقدوات للمستقبل. حينما نتخلى سيتخلى غيرنا، وكل إناء بالذي فيه ينضح، والدائرة تدور. وهذه قضية مهمة جدا، والأجيال المقبلة شاهدة علينا، نحن شاهدة علينا. فالنماذج الحية التي نحن أولى من يسأل عنه، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث مالك بن الحويرث، وشاهدوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا كما رأيتوني ماذا أصلي. وذهبوا وعلموا أصحابهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النموذج الحي، التطبيق ما يحتاج إلى كثير كلام، يحتاج إلى المعايشة التربوية والتأثير النفسي، التأثير النفسي المباشر. صلى الله عليه وسلم خالط أصحابه عليه الصلاة والسلام، سافر الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، جلس الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، سافر الرسول صلى الله عليه وسلم، سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ها الرسول صلى الله عليه وسلم لما يأتي ابن المسجد وإذا به أول من يتقدم عليه الصلاة والسلام، لما يأتي في المعركة هو أول من يكون في المقدمة. هذه القضية، النموذج الحي، لا شك أنها تفعل أثرها وتحدث الأثر الكبير في نفوس المقتدين. القضية الثانية في هذا الجانب أيضا، في جانب عرض النموذج، القصة. القصة وهو أسلوب من أساليب عرض النموذج، يعني ذاك مثال حي اللي أنا وأنت وأيضا الشباب والأطفال يعودون، والجيل كله ونحن كذلك نعود أن نبحث عن النموذج الحي. يعني ما أكتفي فقط أني أقرأ، لأنه القراءة عن نماذج رائعة ممتاز، لكن ترى المعايشة المباشرة يكون لها قوة. وجيالنا اليوم لا من الضعف الثقافي ولا حتى من استشعاره يقرأ، صار عندنا الحاجة كبيرة جدا للنموذج الحي. واضح أخوانك إيش المقصود؟ يعني الحاجة للنموذج الحي في عهد الصحابة عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قوي جدا ومؤثر. نحن اليوم حاجتنا للنموذج الحي ماذا؟ ماذا؟ أكثر أكثر. يعني أولئك إذا قرأوا القرآن وتأثروا به، قرأوا القصص القرآنية وعاشوا أحداث من السيرة النبوية، تأثروا صحيح، لأنه قلوبهم حية. نحن اليوم ضعفنا في هذا الجانب، لا من ناحية الثقافية ولا من ناحية التأثر الوجداني، الجانب الوجداني. فكنا نحن اليوم وأجيالنا بأمس الحاجة إلى ما يتعلق بالنماذج الحية، وهنا نحتاج أن نغير من معادلات مجتمعنا اليوم في إيجاد محاضن تخرج نماذج وقدوات للمجتمع من الصغر. ومن أفضل هذه النماذج وأفضل هذه المحاضن هي الأسر أنفسها. الأسر تحتاج إلى أن تكون هي أول محضن تربوي يساعد على تخريج هذه القدوات. أما إذا كان لا والله الجوانب المؤثرات الأخرى هي اللي بتخرج لي، يعني أنا سألت اليوم هذا صاحب السؤال اليوم اللي اتصل بي أقول لكم أسأله، قلت من أصدقاء؟ والله يقول ما أدري. قلت له أصدقاء؟ قال لا أظن ما له أصدقاء. قلت معقول يا أخي الكريم شاب عمره 24 سنة ما له أصدقاء؟ قلت هذا خلاف طبيعة النفس البشرية، جزما له أصدقاء لكن مشكلة. وأنا ما حبيت أن يثقل عليه حتى أحمله شعورا زائدا عما هو عليه من الوضع، لكن هو جزء من الإشكالية الحقيقة أننا قد نفقد مثل هذا الجانب مع أبنائنا. لذلك القصص القرآني مهم جدا في هذا الجانب، إضافة النموذج الحي. قصص النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا، وفي كتب في هذا الجانب رائع ورائع جدا. لما يقف الإنسان، لما يقف أبناؤنا، لما نقف مع أبنائنا، لما نقف مع طلابنا، لما نقف مع الأجيال، نقف مع أنفسنا. قصة يوسف مع من؟ مع امرأة من؟ العزيز، من أروع ما يكون في التأثير والتربية على قضية العفة. اليوم شبابنا ضغط الزر يدخل، وقد قلت لكم ربما من قبل، يقول لي أحد الأشخاص، يقول لي معقول الآن ما في أحد في هذا الوجود ما شاف العياذ بالله فيلم إباحي؟ كده يتصور. قلت له أنت محق؟ قال أنا هذه قناعتي، قناعتي اليوم كل أحد. قلت في ناس الله حافظهم ما يتصور هذا الكلام، يعني كأن الآن بلغ مبلغ عنده إلى مستوى أن يبرر لنفسه هذا القضية. وهذا يعطي إشارة الحقيقة أننا في خطورة شديدة في هذا الجانب. طيب لما أقرأ قصة يوسف، أحد مر في هذا العالم بمشهد من المثيرات كما مر في يوسف؟ ها، كما قال العلماء لم تجتمع مواطن الإثارة والشهوة كما اجتمعت لمن؟ في قصة من؟ في قصة يوسف. هو وسيم جميل أوتي شطر الجمال، وهي امرأة العزيز وكانت جميلة وزوجة العزيز وفي قصرها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وهو مغترب إلى آخره، معطيات نادرة الحصول ومؤثرة جدا في تعاطي والعياذ بالله المحرم. فقال معاذ الله، إنها ربي أحسن مثواي. هذا الحاجز الذي يحجز الإنسان إلى أنه يضرب كليك على في جهازه ولا من أي مكان آخر ثم يقول لا معاذ الله إنها ربي أحسن مثواي. وكما يقول حقيقة أحد الدعاة، وهي لفتة جميلة جدا، يقول ما أجمل أن يدعو الإنسان فعلا وهو يضرب ولكنه يترك، فيقول اللهم أني قد تركت هذا لوجهك فارحمني وتوب علي، فيكون هذا من أكبر صالح عمله يدعو الله سبحانه وتعالى به. لا شك اليوم هذا من أكبر صالح من 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 أعمار الصالح الكبيرة اللي لا يوفق إليها إلا القلة في زمن تفجر الشهوات. فهذه أيضا من النماذج المهمة. لذلك ترى الأعداء يا أخواني استغلوا هذا الأسلوب من التطبيق الثاني الثالث المتعلق بعرض النموذج من خلال القصة، عبر المسلسلات، عبر الأفلام، عبر اليوم الفيديو كليب، عبر ما يسمى بالتلفزيون الواقع الأكشن تي في إلى آخره، حتى أصبحت كما قلنا لكم في إحدى دورات هذا البرنامج المشؤوم سيء الذكر ستار أكاديمي 70 مليون متصل، 70 مليون متصل على قلة الأدب وقلة الحياة. فهذه القضية مؤثرة، لأنه في فرق بينك أنت تدعو مباشر وبين لا تجيب على شكل قصة، وقصة كما يقال واقعية حية، وهم ربطوا بين النموذج الحي الحقيقي والقصة. أصحاب التلفزيون الواقع والمشاهد بالواقع والأكشن هذه ربطوا ما بين النموذج الحي والقصة، وهذه أخطر الحق حينما يندمج الأمرين، يندمج الأمران بعضهما مع بعض. وكذلك المسرحيات وكذلك الروايات، فاستغلت بشكل كبير جدا. ليش؟ لأن طبيعة النفس البشرية تحب القصص، تحب تعيش الحدث فتتأثر، فلذلك لأنها هي عندها حاجة للاقتداء وعندها تأثر بأسلوب القصة. هذين أمرين مهمين جدا، حاجة للاقتداء للقدوة وأسلوب القصة. طيب حنا ليش ما نستغل القضايا هذه؟ لابد أن نستثمر هذه القضايا، فنقدم لهم القصة المؤثرة إلى القصة المفيدة التي تعين الإنسان إلى أنه يتمثل القيم الفاضلة، ونحميهم من تلك الأشياء حتى وكانت مؤثرة. وهذا من ابتلاء الله عز وجل لعباده. أيضا من القضايا المتعلقة بهذا الجانب المتعلق بعرض النموذج اللي هو السيرة والتراجم، ربطهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ربطهم بتراجم الرجال والشباب والعظماء، ربط النساء بتراجم الصحابيات وفضليات أمهات النبي صلى الله عليه وسلم، وفضليات أمهات النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات هذه الأمة، وكذلك العالمات الفاضلات العفيفات وغير ذلك من النماذج. الشباب من الصحابة ومن التابعين قصة مصعب بن عمير وقصة عبد الله بن وسيرة عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود إلى آخره من تلك النماذج قدر المستطاع أخذ السيرة في مواقف القيم في البذل والتحمل المسؤولية، كيف أنه سلم كان يضع سره عند أنس بن مالك الطفل الصغير، وهذا الطفل الصغير يحفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمه تقول له احفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت كافرة لما استنطقته فقال لها بأنه سر يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن أحفظه، فقالت عليك بحفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه هذا التعلم بالقيم من خلال السيرة لا شك أن ينشئ عند أجيالنا أشياء كبيرة وعظيمة وعظيمة جدا. النقطة التطبيق الذي بعده وهو ما يتعلق بما يسمى بقضية مبدأ التكرار الرابع، وهو القدوة لا يمكن أن تكون من خلال فعل يعني في لحظات، وإنما هو عبارة عن شيء متكرر، ولعل هذا يفسر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويكرره عليه الصلاة والسلام. حتى في القول عليه الصلاة والسلام كان يكرر ما يقوله ثلاثا مع جزل في العبارات واختصار فيها، وكذلك ما حصل أيضا في السياق القرآني في تكرار التوجيهات، هذا التكرار يغرس القيم. القدوة تحتاج إلى هذا المبدأ، مبدأ التكرار. القدوة لا يمكن تحصل من خلال موقف ثم هذا الموقف يتلاشى بعد ذلك، سمة كما قلنا مستمرة عند الإنسان يحتاج إلى أن تكون كذلك، لأن الذي يغرس الخير ويحافظ عليه ويغرس الأمور الإيجابية هي هذا الشيء المتكرر من سلوك الإنسان قولا أو فعلا. فالأب إن كان صادقا باستمرار سيكون أبنائه كذلك، الأب إن كان جادا في عمله الدنيوي ومنضبط في حضوره إلى الوظيفة سيكون أبنائه كذلك، الأم إن كانت امرأة تعرف فعلا حق زوجها عليها وكذلك تعرف حق والدتها عليها ووالدينها عليها وكذلك تعرف ماذا يجب على المرأة وحصانة المرأة وعفتها، ستكون بناتها كذلك مثل ماذا؟ مثل هذه الأم، لأنه السلوك مستمر. وما ذكرناه قبل قليل في قضية الحجاب في الداخل كعادة وفي الخارج شيء آخر، هذا الفصام هو جزء من يفسره قضية عدم وجود كما قال أهل الاختصاص عدم وجود أو ضعف وجود مبدأ التكرار. فالقدوة تشير إلى أهمية التكرار، سجية سمة مهمة أن تكون عند الإنسان. لذلك الله سبحانه وتعالى قال كلا بل أران على قلوب ما كانوا يكسبون، من كثرة ما يتكرر عليهم الشر ويكتسبونه حتى أصبح شئران على القلوب، فهذا أثر من أثار قضية التكرار. التطبيق الخامس أن مجال الاعتدال أيها الإخوة والتوسط هو من خلال قضية القدوة. مجال الاعتدال والتوسط هو أفضل طريق تطبيقي لقضية القدوة. كيف؟ خذوا معي هذه القضية التي جاءت في حديث في مسند الإمام أحمد ورجال الصحيح كما قال أهل التحقيق. قال رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله أنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم مولاة لبني عبد المطلب فقال إنها قامت الليل وتصوم النهار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكني أنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فمن اقتدى بي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني، إن لكل عمل شرة ثم فترة، فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل، ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. القدوة الحقيقة طريق من طرق الاعتدال. اليوم نسمع قضية الاعتدال والتوسط، لكن ما هو الاعتدال والتوسط؟ إذا لم يكن هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم فما هو الاعتدال والتوسط إلا منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب منهج النبي صلى الله عليه وسلم، للأسف الشديد بعض الإطلاقات التي يطلقها حتى بعض الأباء، وسمعنا هذا في الاستشارات بعض الأمهات، بل الآن وجد التمرد عند الأبناء ويتهمون أبائهم وأبناء وأمهاتهم فيما يتعلق بالتشدد، مصطلح التشدد، وتسمع في القضية تجد أن القضية لا تهمة الآباء الأبناء أنهم متشددون أو العكس صحيحة في بعض الأحيان، السبب في ذلك أنهم متبعون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن للأسف الشديد تقصيرنا مفهومنا، فالقدوة سبيل من سبيل لإدراك حقيقة التوسط والاعتدال، مثل ما كان عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على عملها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكني أنا أنام ماذا؟ وأصلي، وأصوم ماذا؟ وأفطر. وبين بأن الذي يقتدي بي فهو على هدي، وإلا لن يكون كذلك. فإذا منهج، لما نضع الرسول صلى الله عليه وسلم منهج لنا، نستطيع أن نعرف الاعتدال في هذه والتوازن في هذه الحياة، كما قال الله عز وجل: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. طيب، هذا 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 طريق الدنيا والآخرة، طريقان، أيهما أولى؟ في أناس سيلغون الدنيا لأجل الآخرة، وفي ناس سيلغون الآخرة من أجل الدنيا، وفي ناس سيقدمون الدنيا على الآخرة مع وجود الآخرة، وفي ناس سيقدمون الآخرة على الدنيا. طيب، أيهما صح؟ وفي ناس ممكن يعني أيضا يقول نبي نخليهم متوازين يعني مع بعض، خلنا نفترض هذا الافتراض. الآية واضحة جدا، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم واضح جدا: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، هذا الأصل، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فإذا هذا الاعتدال، لو سرينا على هذا المنهج عرفنا كيف نستطيع أن نربي، عرفنا كيف نستطيع أن نؤثر في هذه النفس البشرية، كيف نستطيع أن نكون قدوات للأجيال حتى يدركوا حقيقة الدنيا والآخرة ويتوازنون فيها، يدركوا حقيقة يعني حتى الذي يخاف من أنه ابنه يشطح في قضية التدين يضبطه القدوة. إذا كنا قدوات صحيحة على النبي صلى الله عليه وسلم ستضبط القضية هذه، سيصبح رجل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. فهذه القضية فيها ضمانية لقضية الاعتدال والتوسط في هذه الحياة. النقطة الثالثة من التطبيقات أن القدوة دافع وحافز الحقيقة كبير لمن يكون قدوة، أنه يكسب الأجور ويتجنب الأوزار، يكسب الأجور ويتجنب ماذا؟ الأوزار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سن خيرا فاستن به كان له أجره ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئا، ومن سن شرا فاستن به كان عليه وزره ومثل أوزار من تبع غير منتقص من أوزارهم شيئا. إذن القضية أيها المعلم، أيها الشاب الصديق لأصدقائك، قدوة لإخوانك الصغار، أيها الأم، إلى آخره، نحن أحد أمرين: إما أن نكون قدوة سنكسب من خلالها أجور ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى، بسبب أن قدوة إيش؟ أننا قدوة حسنة. وإما سنكون قدوة ماذا؟ سيئة. هذه قضية مهمة جدا، هي القضية ما فيها شخص سيبقى، خاصة اللي في موقف التربية وموقف المربي، لن يكون تصور حاله بأنه لن يكون إيش؟ لن يكون قدوة. يعني في بعض الناس يتصورون القدوة هذه العالم، إمام المسجد هو قدوة لعيالي في قضية الصلاة. طيب، وأنت التعليم أو المعرفة، هذا المعلم هو قدوة في هالجانب. هذا مشكلة، إذا وزعنا القدوات أخطأنا في حق أجيالنا الحقيقة. لذلك نحتاج أن ندرك مثل هذه القضية المتعلقة بالجانب التطبيق، الدافع والحافز: إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. بل أن موضوع القدوة يحقق الحقيقة، يحقق ما النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون، هذا المقتدون الذين يقتدون بالأنبياء، وأصحاب سمتهم يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم قال: ثم إنها تخلف من بعدهم ماذا؟ خلوف. صفتهم، شوف ذلك صفتهم ماذا؟ حواريون أصحاب، صفتهم يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، هذا القدوة الحسنة. الخلوف: يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فإذا القدوة الحقيقة من جاء أيها الإخوة، من جاء من قضية الوقوع بالأوزار، وكذلك الوصول مثل هذا الوصف لأتباع الذين يفعلون يقولون ما لا يفعلون. التطبيق السابع: قوة الملاحظة وسرعة التنفيذ. قوة الملاحظة وسرعة التنفيذ. شوف ابن عمر رضي الله عنهما، ومن أقوى الذين كانوا يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيت أحد ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة. قال: فما بت من ليلة بعد إلا ووصيتي موضوعة. يعني شو سوى؟ على طول طبق. وشوف أيضا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر فتلك 13 ركعة. القدوة من تطبيقاتها أن ينبغي أن نشغل الرادار. وتجدون الأطفال لما يسلكون معكم مثلا في السيارات وفي الطرق، تجد أنه ماذا؟ كثير إيش؟ كثير الالتفات. وهذه سمة عند الطفل مرتبطة بقضية المحاكاة، مرتبطة بقضية المحاكاة والتقليد. فأنت لما أنك تلفت نظر الأجيال، الأبناء، الطلاب، الجيل، تلفت نظرهم إلى القدوات ويكون عندهم قوة ملاحظة، يصلون إلى ما وصل إليه مثل زيد بن خالد قال: لأرمقن الليلة. يصبح الإنسان يحاول أنه ينظر إلى سلوك أبيه وسلوك معلمه حتى يحاول أن يقلده وأن يتبعه وأن يكون عليه. كذلك سرعة التنفيذ، لما يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل من ابن عمر في قضية إيش؟ في قضية الوصية، ويروح يطبقها ماذا؟ ويطبقها مباشرة. لا شك أن هذا من التطبيقات المهمة في قضية القدوة. الثامن، أن يأخذ العقل أيها الإخوان مكانه مقابل الشرع، أن يأخذ العقل مكانه مقابل الشرع. عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول يقول جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هنا في شيء متعلق بالاتباع، متعلق بقضية الشرع الذي هو فوق ماذا؟ فوق إيش؟ فوق العقل. لا يمكن أن نجعل العقل هو الذي يقودنا بعيدا عن إطار الشرع. هذا الذي سيورد الناس ويورد الأجيال المهالك بحق. عمر من أقوى الناس صفاء في الذهن والعقل. هل قضية هذه واضحة جدا؟ رأى سلم قبل الحجر، نحن نقبله. ليش نقبله؟ ظهرت العلة، ما ظهرت انتهى الموضوع. فما لولا أن رأى سلم يقبلك ما قبلتك. علي بن أبي طالب يقول: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من إيش؟ ظاهره. الباطن الخف من القدم هو الذي يلامس الأرض. طيب ليش نسمع على ظاهره؟ لأن رأى سلم مسح على ظاهره، انتهينا خلصنا. لما أتي لأبي بكر الصديق وقيل له أن صاحبك يدعي بأنه يزعم بأنه عرج به إلى أسري به إلى البيت المقدس وعرج به إلى السماء، قال: وإن قالها، إن كان قد قالها فقد صدق. انتهت القضية. إعمال العقل في غير مجاله سيود الإنسان بالمهالك، وخاصة مع الأذكياء. وهذا الذي الحقيقة من يعانى منه في زمن الشبهات. واليوم عندنا زمن الشبهات، حتى وجد عندنا كما تعرفون من أصبح يعني يتخذ فكرا إلى مستوى حتى والعياذ بالله الإلحاد والردة والمناكفة لأوامر الشرع من خلال قضية العقل. تزيد وتنقص. عليه تحال بقية دقيقة، وعليه لذلك لعلنا نكتفي بهذا القدر. بقي عندنا بعض التطبيقات إن شاء الله تعالى، والمهم الفائدة والمحاولة التطبيق يعني من الجميع إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا ويكون في طاعته، ونكمل إن شاء الله تعالى المتبقي في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعلنا وإياكم ممن سلك مسلك الاقتداء والقدوة الحسنة في هذه الحياة، حتى يتربى الأجيال على ما يحبه الله ويرضاه. والله تعالى أعلم، ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.